السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة اللي أعتبرها أنا شخصيا على مدار 6 سنوات أو 5 سنوات ويزيد إنها من أهم الساعات اللي الواحد لازم يقضيها ويفهمها ويستوعبها بل وتؤثر فينا، لأن التربية هي كل حاجة، هي اللي بتوجه، هي اللي بتصلح، هي اللي بتعدل، هي اللي بتغير المفاهيم، هي اللي بتخلي البني آدم يبقى أوسع فكرا، هي اللي بتخلي البني آدم يقدر يكون مؤثر أو غير مؤثر. هي دي اللي بتطلع لنا جيل اللي المفترض بنتمنى على الله إنه يطلع جيل واثق متحمل مسؤوليات، جيل عنده قدرة على الثقة بالنفس، جيل متعاون، جيل عنده هدف مهم يقدروا يحققوه في وقت من الأوقات. على أولياء الأمور، على الآباء، على الأمهات، على المربين اللي هم حاسين إن في مسؤولية، لازم يطلعوا جيل أفضل. زمان كنا بنقول إن الظروف، إن الإعلام، إن الجو العام مش مهيئ لنا إن إحنا نطلع أولادنا بشكل معين. دلوقتي ما بقتش الأوضاع زي الأول. الأوضاع ما دامت اتغيرت يبقى لازم نستفيد من هذه الأوضاع إن أولادنا يطلعوا، أو بمعنى أصح نبتدي نرتب حساباتنا من جديد. والحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم على مفهوم مهم، وبداية ترتيب أولادنا وتعديل سلوكياتهم وتغيير مفاهيمهم حاجة واحدة بس، بابا وماما والمربي. أقصد معنى مهم في بابا وماما والمربي، القدوة، إن أكون قدوة. كلمة قدوة كلمة تقيلة، كلمة بتوقف الواحد قدام نفسه كتير، يراجع نفسه ويشوف هل أنا فعلا بني آدم أولادي ممكن يقتدوا بيا، ممكن أوجههم توجيه سليم، ممكن أكون على قدر من الوعي والفهم والإدراك لأساليب التربية السليمة عشان أقدر أعدل المفهوم. واتكلمنا قبل كده إن إحنا لا نعني بالقدوة الأخلاق بس، لأن في كتير من الناس بسم الله ما شاء الله أخلاقيات جيدة، رضا من عند ربنا سبحانه وتعالى، انتظام في صلوات، محاولة إن البني آدم ما يكسبش غير حلال، بيحاول إنه يبقى كويس في كتير من الأحيان على المستوى الأخلاقي، على مستوى الصدق، على مستوى الأمانة، على مفاهيم كتيرة. فجيت في الحلقة اللي فاتت كده قلت إن القدوة مش بس أخلاق، القدوة كمان إن إحنا نعرف الأساليب اللي نقدر بيها نربي أولادنا، الأساليب اللي تقدر بيها تفهم هو ابني ليه غلط وعمل الغلط ده ليه، واستخدم الأسلوب المناسب، هو ده القدوة. أما يبقى ابني ليه صاحب أو بنتي ليه صاحبة بتأثر فيها وبتوجهها حتى لو بتوجهها غلط، ده معناه ان البنت دي عرفت ازاي تخش لبنتي، عرفت ازاي تخش لابني، عرفت تملك قلبه، عرفت تقرب منه، عرفت ازاي تقدر بعد كده تقول يمين يمين شمال شمال. عشان كده قلنا ان القدوة الحقيقية مش بس اخلاق. ناس كتير هيسمعوا الحلقة هيحسوا بحمل تقيل، ده احنا بنصارع نفسنا عشان نبقى أصحاب أخلاق وثابتين على أخلاقنا، كمان عاوز منا نتعلم أساليب وأهداف ومتغيرات وردود أفعال أولادنا كمان، بتطلع منين وبيتصرفوا كده إزاي. كمان دي أصلها مسؤولية، وعلى قد المسؤولية الواحد لازم يجتهد ويتعب، وعلى قد المشاركة والرغبة إن ابني يطلع كويس يبقى لازم أنا نفسيا أتغير. مهما اديت اي حد اساليب للتربية والتوجيه من غير ما يغير نفسه، انسى خالص ان تستطيع ان تؤثر في ابنك. والآية الكريمة ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. تعال في البيت نزل الآية دي وشوف مقدار التغيير اللي حصل لك قبل تربيتك لأولادك واثناء تربيتك لأولادك وبعد تربيتك لأولادك. لو حصل انك وجدت تغيير نفسي داخلي، تغيير في صفات واخلاقيات، تغيير في عواطف على مستوى الأبوة أو الأمومة، يبقى فعلا أنت قدوة حقيقية بالنسبة لأولادك. لكن لو جيت وحسبتها وقلت لنفسي أن أنا قبل وأثناء وبعد التربية لأولادنا وربنا كرمنا بأولادنا إحنا زي ما إحنا، يبقى تأكد أنت لست قدوة. دايما علمونا أن الخبرة مهمة، وأن مع الخبرة العلم بيزيد، المعرفة بتزيد، التغيير بيحصل. عشان كده النهاردة هركز على نقطة، مش هركز على نقطة الأخلاق والمثل وإن كانت مهمة بالنسبة للقدوة، لكن في ناس كتير جدا اتكلموا فيها. مش هتكلم النهاردة على إنك تعرف بس أساليب التربية لأولادك، لكن هتكلم النهاردة في نقطة صادمة نقطة أنت كشخصية على مستوى التربية ولا محتاج قدر من الإصلاح. لو شفت نفسك في ردود أفعالك، في مفاهيمك، في انفعالاتك، في تقديرك لأولادك، في تقديرك لتصرفاتهم، في استيعابك، في قدرتك على التحمل، في الصبر، في القدرة على قبول الرأي الآخر، الرأي الآخر لجيل جديد موجود. أدي مثل بسيط، ولد بيقول أنا ما أقدرش أتناقش مع بابا لأن حتى لو بابا غلطان رأيه صح. ما سمعتوش مرة يقول أنا كنت فاكر أن رأيي صواب، بجد أنت وضحت لي نقطة دللت أنك أنت الصح. هو عيب أن أنا ما كنتش ملم بكل حاجة؟ لا مش عيب. هو عيب أن أنا ما عرفش كل حاجة؟ مش عيب. مين فينا بيعرف كل حاجة؟ مين فينا فهامة في كل حاجة؟ مين فينا الناصح في كل حاجة؟ احنا بشر، وطبيعة البشر ان هو الحكمة ضلت المؤمن ان وجدها هو احق بها. يبقى كل ما بعرف بتعلم، ومش عيب ان انا اتعلم من ابني، ومش عيب ان انا اتعلم من اللي اصغر مني، ومش عيب ان انا اتعلم من الاشخاص الاخرين. عشان كده احنا جايين النهاردة نأكد على معنى القدوة. معناها قد ايه انا صلحت في نفسي كأب وكأم وكمربي، قد ايه عفرت في عصبيتي. طفل بيقول كل ردود افعال ماما صوت عالي، حاد الصوت، عصبية باستمرار. مش فاهم ليه ماما عصبية على طول الخط. هو مش فاهم ان ماما لم ترتقي للآن ان تصبح قدوة، انها تتحكم شوية في عصبيتها، تتحكم شوية في انفعالاتها، تحاول تهدى قليلا وهي بتشوف ردود أفعال الأطفال، لأن الأطفال محتاجين وقت طويل في عملية إصلاحهم. بعد أوقات طفل بيقول ماما أنا مش عاوز أذاكر مع الراجل ده، وبيشاور على سفرة باباه. قد تكون فيها إساءة أدب معاكو، لكن في النهاية أما تسأله هو ليه، بصراحة لأن مهما اجتهدت هو ما بيدينيش على قد اجتهادي كلام طيب. أما بنجح بيقول لي طبيعي، اما بجيب نتيجة كويسة الناقص طردتين ثلاثة، اما بحاول ان انا الفت انتباهه ان انا عملت مجهود لكن الدرجتين الثلاثة دول ممكن اعوضهم، يقول ان مقياس النجاح الدرجة اللي انت جايبها. ده معناه ان انا مش واخد بالي ان انا بتعامل مع اولادي زي ما انا عاوز اولادي يكبروا زيي، ومش واخد بالي ان انا لازم انزل لاولادي. عشان كده مهم قوي النهاردة كل واحد فينا يبتدي يفكر هو اتغير قد ايه، وحجم التغيير قد ايه مع تربيته لأولاده، عشان يصبح تلك القدوة الأساسية اللي موجودة في الحياة. رسالة صغيرة واصلة بسيطة. أم، روحي في أولادي، لما بنام لازم أخدهم في حضني أو العكس، ده تصرف صح ولا غلط؟ عندها أولاد عندهم 6 سنين و4 سنين وثلاث سنين، وعندها بيبي جديد. اي سرير ده اللي هيستحمل الموقع اللي موجودة دي؟ مينفعش. عشان ابقى قدوة لازم عواطفي ومشاعري تتوظف صح، لازم افهم ان اولادي محتاجين ينضجوا عاطفيا زي ما نضجوا جسديا، لازم زي ما فطمتهم من الرضاعة يبقى افطمهم كمان نفسي، يبقى لازم احطهم في سريرهم، لازم اعودهم ان في مسافة بيني وبينهم، لازم اعلمهم انهم يناموا في سريرهم عشان يحصل نوع من انواع النظام على الاقل، والترتيب على الاقل، ومحاولة انك انت تديهم العواطف والمشاعر بالقدر المطلوب. القدوة هو اللي يقدر يوازن عواطفه ومشاعره بشكل واضح. القدوة هو اللي بيعرف ان التربية قضيبين بيمشي عليهم القطر، عواطف وثواب وعقاب، عواطف وانضباط، عواطف وصح وغلط. اي قضيب من القضبان دي وقع، مؤكد قطار التربية وقطار اولادنا هيحيد عن ايه السكة الصح. يبقى عشان ابقى قدوة لازم يبقى عندي اخلاق، ابقى قدوة يبقى انا عندي اساليب تربية سليمة، عشان ابقى قدوة لازم انا كمان يحدث لي نوع من انواع التغيير والتبديل والتحويل في صفاتي واخلاقي واسلوبي وطريقتي ونظام عواطفي ونظام انضباطي ونظام كلامي واسلوب كلامي وطريقة كلامي، عشان ابقى على مستوى الحدث اللي هو حدث التربية. عشان كده ماما أما بتنيم أولادها إلا أربعة جنبها، عشان كده بابا اللي الولد بينفر إن يذاكر منه علامة سلبية جدا، إذا كان بينفر منك في المذاكرة إزاي هتصاحبه؟ إزاي هيبقى صاحبك؟ إزاي هيبقى قريب منك؟ إزاي هتقدر توجهه؟ في حلقة من الحلقات كنت بقول تنزل تلعب معاه كورة. نعم الولد عنده 12 سنة، انزل العب معاه كورة. إزاي بقى؟ ألعب معاه إزاي؟ تلعب زي الناس، أصحابه اللي بيلعبوا معاه لهم تأثير، وإنت كمان لك تأثير. لازم يبقى عندك الأدوات اللي تقدر بيها تتعامل مع ابنك، وليس عيبا ولا خطأ ولا أسلوب غير سوي وغير سليم. وعندنا من الرسول صلى الله عليه وسلم أما كان بيقعد مع الطفل الصغنن بيسأله على النغير، بيسأله على العصفور الصغير، أخباره إيه، عامل إيه، ظروفه عاملة إزاي. عشان كده مطلوب مني قوي إن أنا أخد بالي من مقدار العواطف، من مقدار تغييري في سلوكي، من مقدار معرفتي، من مقدار توجيهي بشكل كبير. تعالوا ناخد مع بعض شوية رسائل وصلتنا نطبقها على المفهوم اللي قصدي عليه، اللي المفهوم ان انا لازم اتغير، واتغير في ايه؟ هيبان ام بتتكلم امتى وازاي نفهم اولادنا عن ربنا وعن النبي، حيث ان الاطفال لا يفهمون الغيبيات. كتير من الناس بيفتكروا ان الاطفال الصغيرين اللي عندهم 4 سنين او 3 سنين اما بيبقوا زي الببغانات بيرددوا ورانا اي حاجة بنقولها، انهم مستوعبين حاجات اكبر من حجم تفكيرهم. لا، ابني فاهم، ابني مستوعب، ابني كذا، ابنك ببغان بيعدل الكلام اللي انت بتقوله وبيراجع الكلام اللي انت بتقوله. حتى لو حفظ القرآن كاملا قبل سن 7 سنوات فلا يستطيع ان يفهم ايه معنى غيبيات ولا يفهم المعاني بتاعت القرآن الكريم. عشان كده محتاجين نفهم امتى نقول لأولادنا ايه وامتى ما نقولش. امهات بتتكلم قبل سن 6 سنوات الشيطان شاطر يا حبيب قلبي، اوعى يضحك عليك. الواد يغلط ويقول لمامته ايه بنصاحه وذكاء، معلش يا ماما بقى الشيطان شاطر بقى ضحك عليا، ويقعد يغلط ويغلط 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 كمفهوم نهيك عن موضوع الشيطان او موضوع الجن او موضوع كذا، مش الموضوع اللي نتكلم فيه في التوقيت ده. كتير ناس بتتكلم على ان اللي هيعمل كويس هيخش الجنه واللي هيعمل وحش هيخش النار. طب ايه فايده ان انا اقول لابني اللي عنده 6 7 سنوات النار؟ انتوا بتنسوا ان اولادكم لحد سن التبليغ خلق من الجنة، يعني غير مسائلين، يعني احنا بننميهم وبنكبرهم وهم اهل الجنة اللي ماشيين على الارض. فيوم ما احب اعلمهم عن ربنا حاجة هكلمهم عن الرحمة، عن اللطف، عن الرأفة، عن المحبة، عن الجنة، عن النعيم اللي ربنا سبحانه وتعالى عامله، مش هكلمهم على القسم التاني، عشان الاولاد مش هيستوعبوا ازاي ربنا خلق نار وهو رحيم ما يقدروش يفصلوا مهما فهمتيه وقلت له اصل النار للناس الوحشين والجنة للناس الكويسين، برضو مش هيفهم ازاي. بس ازاي ربنا اللي خلق اللي بيحبنا الرؤوف الرحيم بيعمل كده؟ لان الطفل عنده قدرة عقلية محدودة في هذا السن لفهم ابعاد. عشان كده قلنا للناس ان قبل 7 سنوات مطلوب 3 حاجات فقط لا غير في العلاقة بينهم وبين الدين. اخلاقيات، عن طريق انه بيشوف بابا وماما اصحاب اخلاق، يعني ايه؟ صادقين، امناء، هادئين، متعاونين، في مشاعر عواطف ومشاعر، وفي تحمل مسؤولية، وفي حاجات كتيرة من الحاجات اللي موجودة. ادي اول حاجة. تاني حاجة يحفظ القرآن. في اولاد بسم الله ما شاء الله حفظوا القرآن اقل من 7 سنوات و6 سنوات كمان خلاص، وده بيدعم القدرة اللغوية عند الاطفال ما لم يكن هناك مشكلة في النطق او مشكلة في اللغة. النقطة الثالثة اللي بنتكلم فيها نربطهم بالرسول ونربطهم بربنا حبا، انهم مصدر الخير، هدايا، لعب، فسح، خروجات، حاجات مبهجة ربنا سبحانه وتعالى، فيرتبط عنده هذا المفهوم وهذا الحب. بعد 7 سنوات لحد 10 سنوات حاجة واحدة بتخش في الموضوع، الصلاة، ان احنا نعودهم. وسؤال تاني، ازاي نتحدث عن اهمية الصلاة؟ احنا ما بنتكلمش عن اهمية الصلاة، احنا بنعود اولادنا ازاي يبقى الصلاة بالنسبة لهم زي توم وجيري اللي موجود في التلفزيون، زي اي حلقة بيتفرج عليها. يبقى لازم نعودهم على الصلاة 5555 مرة، ودول عدد الصلوات اللي موجودة في خلال 3 سنوات. وبعد كده بنتكلم في امور تانية بعد سن 10 سنوات. لو انا قدوة حقيقي قدوة إيمانية لولادي أو قدوة فكرية أو قدوة توجيهية، يبقى لازم أفهم ده واصبر على ولادي واصبر في عملية التوجيه واصبر واعرف ان سنهم ده هو ده السن بتاع الاخلاق وده سن القرآن وده سن حب ربنا، والثلاث سنين دول اعودهم على الصلاة، احببهم، اربطهم بهدايا، اربطهم بخروج، اربطهم بفسح، اربطهم بالكمبيوتر، اربط الصلاة بالتلفزيون، اربط الصلاة بكل شيء حلو. يبتدي الولد على الاقل بدل ما اقول له اهمية الصلاة يتعود ان هناك حاجة بيعملها كل يوم 5 مرات. بس الكلام ده مطلوب باستمرار وبجهد وبتجربة عشان نقدر نوصل لولادنا المفاهيم. القدوة يقدر يعمل كده، اللي غير قدوة ما يقدرش يعمل كده. هتلاقيه لطش شوية، يسخن وشوية يبرد، شوية يشد وشوية يرخي، شوية يلتفت وشوية لا يلتفت. عشان كده عاوزين نبقى قدوة، يبقى لازم احنا كمان ننوع في تفكيرنا وننوع في مفاهيمنا ونوع في قدراتنا وفي توجيهنا لأولادنا، وننزل لسن أولادنا، وبلاش نرفع أولادنا لينا، وبلاش نقول لهم ده المفروض وده الصح وده الواجب. أما يجي طفل بيقول إن ماما في كل حاجة صغيرة وكبيرة بتقول لي حاسب وإوعى، القدوة عارف إنه عشان يطلع ابن متحمل مسؤولية وعشان يطلع ابن واثق من نفسه يبقى ما يرعبش ابنه. مش كل حركة وكل اختيار وكل خطوة حاسب، اوعى، المفروض، الصح، ما ينفعش كده، كده غلط، مش المفروض تعمل كده، المفروض تعمل كده، الصح كده، مش الصح كده. ده الولد يتحول دماغه، التربن، مش هيبقى واثق انه يقدر يعمل حاجة كويسة. وعشان كده كتير من الناس بتخرج مهزوزة بالرغم ان عندها قدرات ومقدرات عالية جدا، وبيبقى بيحاسب نفسه بزيادة، وبيبقى شايف نفسه وحش، وبيبقى شايف نفسه مش على قد المسؤولية. وفي الاخر بنقول مش عارفين، احنا ما دخلناش عليه في عملية التوجيه، الولد ده خد منا اهتمام غير عادي. وندور على المشكلة، المشكلة ان انا كنت ما بسيبلوش الحرية انه يغلط، ما بسيبلوش الحرية انه يجرب، ما سيبلوش الحرية ان هو يتعلم من غلطه، ما بسيبلوش الحرية ان هو يعمل زي ما احنا عملنا. احنا كتير منا اتعلم ازاي؟ اتعلم بالتجربة والخطأ. بس الاحلى من التجربة والخطأ ان الاقي بابا او ماما في ظهري بيطبطبوا عليا وبياخدوا بايدي بيقولوا المرة الجاية هتقدر تعمل اللي انت ما قدرتش تعمله. مهم جدا ان انا كقدوة اتعامل بالطريقة دي. دي مش مثالية اللي بقولها، دي ابعد ما تكون عن المثالية، لان المثاليين كتير جدا مش موجودين، ما بقتش موجودة في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. لكن القدوة مش مثالية، القدوة معناها ان انا ابقى صح 100% اطلاقا. هل القدوة ان بابا وماما بيغلطوش؟ بيغلطوا. هل ان بابا وماما صح 100%؟ لا، ممكن. لكن في النهاية انت ما دمت مربي لازم تبقى قدوة، ويبقى عندك الادوات الاخلاقية. ممكن اغلط، يعني ما كنش افوت كدبة يعني ولا بتاع، يحصل مني كده، يحصل ان اكذب مثلا، او ان انا ما بقاش مثلا واقعي في حاجة بقولها، او ممكن ازودها في بعض اوقات، او احنا غلطنا قبل كده ممكن نصلح الاخطاء اللي احنا طبعا. الجنس البشري قائم على انه يستطيع اصلاحه في اي وقت وفي اي زمان وفي اي مكان طالما توفرت الاساليب اللي كده. وبالتالي لازم نبقى على مستوى الحدث، حدث ان احنا بنربي اولادنا. مستوى الحدث معناه ان احنا نبقى اصحاب اخلاق، عندنا اساليب نقدر نتعامل مع اولادنا. الحاجه الاخيره والمهمه ان احنا لازم احنا كمان نتغير، ومفاهيمنا تتغير واساليبنا تتغير، عشان اولادنا يبقى عندهم مساحه انهم يحسوا ان احنا بشر. الاب اللي ما بيغلطش ده، والام اللي ما بتغلطش، والام السليمه والاب السليم، والمربي اللي ما حصلش، والكلام ده احنا مش هنضحك على نفسنا، احنا لسنا ملائكه، احنا بنخطئ ونصيب. اولادنا لازم يوصل لهم الرساله اننا نخطئ ونصيب، لكن لما بنغلط بيبقى عندنا عنفوان الاعتذار، ومفيش كبر على الاعتذار، بالعكس دي تزود قيمتك عند ابنك اكتر بكتير جدا اما تديها طناش وانت عارف انك غلطان وابنك عارف. الاولاد اللي بيجولي في سن 13 14 15 وانت طالع بيبقوا عاملين زي معاهم مشرط جراح، بيتكلموا على ابائهم وامهاتهم، مش بيتكلموا بعيب بس عشان الناس ما تفتكرش ان احنا بندي مساحه للعيب، لا، بيتكلموا بمنطق سليم وتشريح حقيقي لشخصية بابا وشخصية ماما. وأعتقد إن لو بابا وماما سمع ولاده بيتكلموا حقيقة عن تركيبة شخصياتهم، أعتقد بأنهم هيبقى عندهم نية حقيقية إنهم يغيروا ولادنا أذكياء لماحين، بيراقبوا كويس قوي وبيعرفوا الغلط وبيعرفوا الصح، وعارفين بابا بيقول إيه وما بيعملش إيه، وعارفين ماما بتقول إيه وما بتعملش إيه، وعارفين ماما إيه عيوبها وبابا إيه عيوبه. اوعى تفتكر لما نقول كل شيء تمام يبقى احنا كده بنضحك عليهم اطلاقا. احنا بنحط الاولاد في مفهوم انهم يبقوا مزعزعين، غير مستقرين، حاسين بعدم امان، حاسين باحساس بان ايه المثل والقيم فين، اللي بابا بيقولها ولا اللي بيعملها. ايه رايكم، المثل اللي بنقوله ولا اللي بننفذه، اللي بيشوفوا أولادنا وإحنا بنمارسه، ولا لما أقول لبنتي ابقي كويسة وأنا مش كويس، ابقي واثقة من نفسك وأنا مش واثقة من نفسي. كتير من الأمهات بتيجي لمشاكل أكبر. مشاكل إيه؟ ابني بيخاف. حضرتك بتخافي؟ آه. طيب حضرتك عاوزة إيه؟ أصل أنا مترددة. ابنك متردد؟ آه متردد. خلاص أنت مترددة، بنتك هيبقى عندها عدم أمان. أنت غير مستقرة، بنتك مش هيبقى عندها استقرار. وبالتالي مطلوب مننا قوي ان احنا نفهم الكلام ده. كتير من الناس تقول لي ايه، ادينا اساليب للتربية، وعي بالتربية، ادينا ازاي نصلح سلوك اولادنا. لا، احنا هنبتدي ان احنا نبقى قدوة، واي بني ادم في اي موقع في اي وظيفة في اي سن في اي مستوى في اي بعد تعليمي، قليل ولا كبير او مفيش، تصلح ان تكون قدوة. القدوة ليست لها اي علاقة بكل ذلك، القدوة لها علاقة بكيانك انت. وبالتالي ما حدش كبير انه يبقى قدوة، بالعكس، وده طموح حقيقي. وعاوز اقول لكم حاجة، احلى حاجة اما يجي ابنك يقولك تصدق والله العظيم انا لو فكرت في اب يبقى بابايا ما ينفعش الا انت وبس، او يقول لمامته او تقول لمامتها انا لو فكرت في يوم من الايام كنت اتمنى ان ماما تبقى ازاي، مش هيبقى احسن منك. بيحصل ده، مهم انه يحصل. احنا محتاجين نقنن العواطف والمشاعر بشكل جيد. خلاص نفرح باولادنا ونحبهم قوي ونضمهم لاحضاننا، لكن في ثواب وعقاب ومنظومه ثابته. مفيش حاجة باسم ان الطفل الوحيد او الطفل المتأخر في المجيء او البنت الوحيدة او كذا او كذا، ان احنا نفرد وما يبقاش في منظومة اسمها ثواب وعقاب. واقصد بالعقاب بعيدا عن الضرب والعصبية والنرفزة وحدة الصوت وعلوه، اما ما دون ذلك فهو عقاب من اي حاجة هو بيحبها. احنا كمجتمع، واعتقد ان بيشوف بيبقى حاسس ان انا بدأ فيه نضج، ان انا ما بقولقيش التابعة. كان زمان يقولوا لي ايه، بنت عندها 13 سنة ونرفوزة وعصبية وبتقول كلام مش كويسة ما تنرفز. عاوز اقول لهم ها وبعدين، انتوا بقى ها وبعدين بتصرفوا ازاي؟ فالام وفرت عليا بتنرفز عليها ونكدي عادي، يطلع البنت طبيعية. يبقى ابتدي بمين؟ اصلا يهمني بنتي؟ لا، احنا يهمنا في المقام حضرتك. هو ليه عندنا مسلمات؟ ليه عندنا مسلمات ان البني ادم اما بيبقى عارف كويس قوي ان وحش ما يقدرش يتصلح؟ مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال ان انا لو عندي غلط او خطا من الاخطاء ربنا ما اداني العمر اداني عشان ابقى كويس؟ يوم ما انا بتنرفز وبتعصب ونكديه لازم ابحث، هو انا ليه عصبيه وليه بتنرفز وليه حاسه بضغوط مستمره عليا، وفي نفس الوقت ليه انا نكديه وشايفه الدنيا سودة، وليه انا بنكد على اللي حواليا؟ لازم ابحث وراء ذلك. ليه ما نعيش الحياه بسهوله من غير عصبيه؟ نفهم نفسنا، نشوف احتياجاتنا. بننكد ليه؟ وما تجينا سعاده ليه بنتنكد؟ انت عندك بنوت عندها 13 سنه، انت عارفه معنى بنوت عندها 13 سنه يعني ايه؟ يعني عندك قيمه كبيره حضرتك مش حاسه بيها. انا احسب ان احلى حضن في الدنيا مش حضن زوجة، بس ما يزعلوش، الزوجات يعني عموما، حضن الابنة، حضن البنت، حضن البنوتة اللي عندها 13 سنة دي. وأحلى حوار يتم مع الأولاد اللي عندهم والبنات اللي عندهم 13 سنة، عقلية ومنطقية وأسلوب وطريقة وتعامل. وأحلى إنجاز أما البني آدم يشوف الزرعة اللي ربنا هدها له، بنته أو ابنه، بتكبر قدام عينيه. وأكتر حاجة بنتمنى كلنا إنها تبقى أحسن من أولادنا. طب ربنا اداكي بنوتك عشان يقولك حفزي نفسك بمقدار الحب ده ومقدار الحنان اللي عندك والرغبة الأكيدة إن بنتك تبقى كويسة، إن مدخل بنتك إنك أنت تشوفي أنت ليه كده، بتتصرفي التصرف ده ليه، بتعملي كده ليه. خدي بنتك محفز وابتدي شوفي أنت عصبية. ودايما بقول للناس حطوا المواقف اللي أنتوا بتتعصبوا فيها من 1 لـ1000 وابتدي بأسهل حاجة، وابتدي رتبي مع نفسك انك مش هتتعصبي، وابتدي حط في كل حته في البيت علامه ما حدش يعرفها غيرك، كروت كده ملونه تحطيها في كل مكان، في المطبخ، في الصاله، في الصالون، في غرفه المعيشه، في اوضه النوم، في اي حته، وتذكري نفسك ان انا مش هتنرفز على الموضوع الفلاني. خدي لك 2-3 أسبوع وامسكي حاجة تانية، ومسكي حاجة تالتة. العمر قدامك طويل، احنا مش متصربعين، لان طبيعة السن ده على فكرة انه بيتنرفز والبنات بتتعصب، وساعات اما بتقول كلام في لحظة من اللحظات بتخطرف، والعيب كل العيب ان انا ردها في اللحظة دي، لان مش الهدف ان انا اقيم عليها حد او ان انا اقول لها انت غلطانة، لكن اما تهدى خالص تقدري تملكيها، لان في لحظة النرفزة لو تدخلتي هتبقوا زي الديوك بتنقروا في بعض. سيبها تهدى وبعد كده تعالي. هو ايه اللي حصل؟ نبرة عالية ليه؟ ساعات بطلب تسجيل الصوت عشان في بعض اوقاتهم بياخدوش بالهم اتنرفزوا ولا متنرفزوش، انا متنرفزتش، انا متعصبتش، انا ما عملتش حاجة. يا بنتي انت اتنرفزتي، مين اللي قال انك اتنرفزت؟ انا كنت بتكلم بكل هدوء. طبعا الام اتشالت التيكت قدامها وهي بتقول بكل هدوء عادي، انا كنت كول خالص. كول؟ انت ما كنتيش شايفة عاملة ازاي؟ انت كنت بتكلمي بايديك ورجليك وبالحواجب والوش والشعر وكل حاجة. مين يا ماما اللي قالك كده؟ انا كنت هاديه جدا. عشان كده بنقول لكم سجلوا، لان اولادكم في السن ده اللي هو سن المراهقه عامه بيبقوا معصبين، مش فاهمين قد ايه بشاعه اللي هم بيعملوه، وبيبقى شكلهم وحش جدا. في امهات بتعمل كده وبتصور وبتوريهم. الاولاد في حد ذاتهم بيبقى عندهم مرجعيه للرجوع، وسهل جدا البنوت اللي عندها 13 دي ترجع الى الهدوء والاستقرار شويه، وخصوصا لو حضرتك بدات تفكري انك انت تصلحي الموضوع بتاعك. عشان تخيل لما تكبر البنوته هتفتكر ايه؟ هتفتكر ان ماما ايه؟ ماما تعبت عشاني، ماما ربتني، ماما سهرت عشاني، ماما بجد بكل المقاييس الحنية، ماما بجد حضنها هو الحضن الدافي، ماما اللي بجري وراها ساعة أما أكون مزنوق أو مخنوق، أمي اللي قدرت تشكل منظومة عواطفي ومشاعري. لكن في النهاية ماما لازم تكون متكاملة، مش متكاملة 100% بس على الأقل عصبية ونرفزة. مفيش داعي، السن ده محتاج هدوء، وإلا هتنفر البنت لصاحبتها، وهتنفر البنت اللي بره البيت، وانت صاحبتها، وانت المفروض سرها، وانت المفروض اللي انت بتتعاملي معاها من منطلق انها بنتك. لكن الاهم من الوقت اللي مر بسرعة ان احنا نأكد كل مرة على مفهوم. المفهوم ده يتزرع في عقولنا الاول قبل ما تحس قلوبنا. مفهوم العقل ان انا لازم ابقى قدوة، والقدوة محتاجة مجهود، والمجهود مش أخلاقي بس، بل مجهود معرفة أساليب أربي بيها ابني، هو مجهود إن أنا أتغير. كتير من الآباء بيبقوا مبسوطين قوي إنهم آباء وكبروا بسرعة وبيربوا أولادهم، لكن دي بالنسبة لنا بتبقى أمانة محتاجة منا مجهود أكبر، كونك إنك تبقى أب، كونك انك تبقى ام. كانوا بيقولوا زمان الام اللي ربت مش الام اللي خلفت. مفهوم القدوة ده بيحطنا قدام محك المحاسبة، المراقبة، محك انت كويس ولا مش كويس، انت من جوه كويس ولا ظاهرك كويس، انت في نظر أولادك إيه؟ وده السؤال اللي أنا بسيبه معلق للحلقة الجاية. أنت في نظر أولادك إيه؟ مهم. منظور أولادنا صافي، منظور أولادنا ما بيبقاش فيه لا غل ولا حسد ولا حقد ولا ضغينة الآباء ولا الأمهات. مفهوم أولادنا عامل زي بالظبط الهارد النظيف تماما، بتحط عليه أي حاجة بيبقى زي ما هو من غير تغيير. أختم حلقتي بقول حياة رجل في 1000 رجل أفضل من حديث 1000 رجل لرجل. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.